Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. هدوء حذر في لقاوة بغرب كردفان بعد مقتل وإصابة 14 شخص في اشتباكات قبلية، واستمرار التوتر في إقليم النيل الأزرق بعد مقتل أكثر من 10 أشخاص في تجدد الاشتباكات القبلية. استمرار إغلاق طريق الأبيض الفاشر لليوم الثاني يتسبب في معاناة المواطنين واعتقال صحفية في وسط دارفور، والمكتب الموحد للأطباء يدعو للتصعيد بسبب الاعتداء على الكوادر الطبية. البرهان ينفي التسوية الثنائية، والحركة الشعبية بقيادة عرمان تنفي مشاركتها، والآلية الثلاثية تعلن استعدادها لتيسير مفاوضات عسكرية مدنية وصولا إلى التسوية الجامعة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شهدت مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان أمس الأحد هدوء حذر بعد اشتباكات دامية استمرت يومي الجمعة والسبت، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين من أبناء المسيرية والنوبة وتشرد مئات المواطنين. وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن المئات باتوا في العراء بدون غذاء بعد حرق منازلهم ونهب ممتلكاتهم في أحياء كردفاي ودبكايا، وطالب السلطات والمنظمات بالتدخل العام لتوفير الغذاء والإيواء، فيما نفت الحركة الشعبية قيادة الحلو علاقتها بالاشتباكات. شهدت المدينة 7 في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق حشودا قبلية أمس الأحد في أعقاب تجدد القتال القبلي الدامي يومي الخميس والجمعة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين من بينهم إصابات خطيرة. وأوضح مواطنون من محافظة ود الماحي لراديو دبنجا إن المصابين نقلوا إلى مستشفى الدمازين التعليمي لتلقي العلاج، مشيرين إلى الحاجة لنقل عدد منهم إلى الخرطوم، وحذروا من تجدد اندلاع الاشتباكات، مطالبين القوات النظامية بالتدخل العاجل. واصل محتجون أمس الأحد إغلاق الطريق الرابط بين مدينتي النهوت والفاشر لليوم الثاني للمطالبة باستحداث ولاية جديدة باسم ولاية وسط كردفان، مما تسبب في معاناة مئات المسافرين إلى الفاشر. وكانت اللجنة العليا لتنفيذ قرارات أهل الدار من قبيلة الحمر أصدرت جدولا للتصعيد ابتداء من يوم السبت يشمل إغلاق الطريق القومي الرابط بين مدينتي الأبيض والفاشر بشكل نهائي، ويتضمن التصعيد إغلاق الميناء البري بمدينة النهود. وقال شهود لراديو دبنجا إن مئات المواطنين عالقين في النهود جراء الإغلاق، وإنهم يفترشون الأرض ويعانون من عدم توفر الوجبات بسبب إغلاق الميناء البري. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
المئات من الركاب والعشرات من الشاحنات والبصات تتوقف في المدخل الغربي لمدينة النهود، حيث اعتصام أهل الدار والترس القائم على هذا الكوبري. قضية أهل الدار القضية المصيرية التي لم يلتفت إليها المركز بالقدر الكافي وبالصورة المثلى.
نفى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات، مؤكدا أن القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي. وأكد البرهان خلال مخاطبته اجتماعا تنويريا لضباط الجيش برتبة اللواء فما فوق أمس الأحد بحسب التصريح الصادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي، وتمنى أن تنجح القوة السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد. أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي برئاسة ياسر عرمان إنها ليست طرفاً في أي تسوية سياسية، مؤكدة سعيها لتعزيز وحدة قوى الحرية والتغيير وبناء جبهة مدنية لاستكمال مهام ثورة ديسمبر. وقالت الحركة في بيان صادر باسم نائبة رئيسها بثينة دينار أن تعزيز المقاومة وإسقاط الانقلاب هو الأساس لنجاح أي عملية سياسية، مطالبة بالشفافية وكشف ما يدور من قضايا واتصالات، وطالبت الآليتين الرباعية والثلاثية للتمييز الدقيق بين القوى المؤيدة للانقلاب وقوى الثورة. رحبت الآلية الثلاثية بالزخم الحالي نحو التوصل إلى حل للأزمة السياسية في السودان، ابتداء بتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية لتوجيه السودان عبر الانتقال إلى الديمقراطية والسلام، مؤكدة استعدادها لتيسير مفاوضات عسكرية مدنية بهدف التوصل إلى تسوية جامعة ومستدامة. ووصفت الآلية الثلاثية في تصريح صحفي التصريحات الأخيرة للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي حول التقدم في اتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي مع القوى المدنية، وصفتها بالمشجعة. نظم آلاف المعلمين أمس الأحد مواكب وتظاهرات للمطالبة بتحسين الأجور، وتحرك المئات من المعلمين من نقاط التجمع بالخرطوم وأم درمان وبحري إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية مرددين هتافات يا تتعدل يا تتقفل، وحملوا لافتات تنادي بتحسين المرتبات. وسلم المعلمون مذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69,000 جنيه وتنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقا لشروط خدمة كل فئة. وأضاف أحد المعلمين خلال الموقف في هذا الخصوص:
تم تسليم الآن المذكرة من قبل لجنة المعلمين السودانيين لرئاسة مجلس الوزراء، وهذه المذكرة تحوي عدد من المطالب، أبرز هذه المطالب هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 69,000، وكل المعلمين الآن يهتفون حقنا كامل ما بين جامل، آيات العدل آيات تقفل.
وفي ذات السياق انطلقت مواكب المعلمين في جميع الولايات إلى أمانات الحكومة للمطالبة بتحسين الأجور، وسلم جموع المعلمين في الولايات مذكرات إلى الولاة المكلفين لتقديم ذات المطالب التي قدمتها اللجنة في الخرطوم، وأبرزها رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 69,000 جنيه. دعا المكتب الموحد للأطباء جميع الكوادر الصحية للإضراب عن الحالات الباردة احتجاجا على الاعتداء على الطبيب أحمد رمضان عبدو سليمان في مستشفى حلفة بواسطة القوات الأمنية، والاعتداء على مسجل عيادة الأسنان في مستشفى الأسنان بالخرطوم بواسطة أحد المرافقين العسكريين والذي توفي بعد ذلك بأيام. وقال المكتب إنه سيواصل متابعة مستجدات الحادثتين حتى يوم الاثنين، مهددا بخطوات تصعيدية أخرى في حال عدم اتخاذ أي إجراءات ضد الجناه. اعتقل شرطة مدينة زالينجي بولاية وسط دارفور صباح أمس الأحد الصحفية حفيظة عبد الله موسى أثناء أداء عملها. وقال مصدر لموقع سودانية نيوز إن قوات من شرطة زالينجي اعترضت الصحفية حفيظة عبد الله ومنعتها من تغطية الوقفة الاحتجاجية لتجار الخضار بأحد أسواق المدينة بخصوص رفضهم لترحيل السوق من مكانه إلى مكان آخر، وكشف أن الشرطة اقتادتها إلى القسم بعد منعها من التصوير وأخذ هاتفها واحتجازها دون أي إجراءات قانونية. تجمع مئات المتظاهرين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم السبت للمطالبة بفرض عقوبات على عبد الفتاح البرهان، وردد المشاركون في المظاهرات هتافات البشير والبرهان عضوان في نفس العصابة العدالة للسودان ومحاكمة البرهان والعدالة للسودان. وقال رئيس المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي في كلمة خلال المظاهرات: اجتمعنا أمام المحكمة الجنائية الدولية لإلقاء اللوم على البرهان دكتاتور السودان. أكدت لجنة أطباء السودان المركزية عودة السلطات إلى استخدام الرصاص الحي في مليونية 13 أكتوبر بالخرطوم، مشيرة إلى حصر 45 حالة إصابة من بينها إصابتين بالرصاص الحي إحداهما في الصدر وأخرى في الساعد، وأشارت اللجنة في تقرير ميداني إلى 3 إصابات بالرصاص المطاطي من بينها إصابة في العين وحالة دهس بعربة تتبع للقوات النظامية، بجانب 5 حالات إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وإصابة بقنبلة صوتية. طالبت أسر ضحايا أحداث 15 أكتوبر في كسلة قوات الشرطة بتسليم منسوبيها المتهمين بقتل مواطنين أمام أمانة الحكومة في كسلة قبل عامين. وقال حسن محمد عضو اللجنة المنظمة لحفل تأبين الضحايا في الذكرى الثانية للأحداث التي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص خلال احتجاجات رافضة إقالة والي كسلة الأسبق صالح عمار، إن حكم صدر في مواجهة أفراد الدعم السريع المتهمين بقتل الشهداء أمام المستشفى. وأضاف في هذا الخصوص:
قبل شهور صدر حكم بأفراد الدعم السريع قتلوا الشهداء أمام مستشفى كسل التعليم، لكن للقضية شق آخر، بنطالب بالغسلة القتل الشهداء أمام أمانة الحكومة بالتسليم للعدالة. وإلى اللحظة طبعا القوات الشرطية بتتماطل في تقديم أفرادها للعدالة.
نظم تجمع شباب البيجا المهمشين أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام هيئة الموانئ البحرية مطالبين بتوظيفهم، مهددين بخطوات تصعيدية، وسلم التجمع مذكرة إلى مدير الهيئة مشيرين إلى أن التعيينات السابقة تمت بالمحسوبية، مشيرين إلى عدم استيعاب أصحاب المصلحة من أبناء البيجا المؤهلين والعاملين المؤقتين، وطالبوا بتوزيع عادل للوظائف بالتمييز الإيجابي والاهتمام بعمال الشحن والتفريغ عبر تحسين الأوضاع وتوفير البطاقة العلاجية، وشددوا على استيعاب العمال المؤقتين الذين تم استبعادهم بدون وجه حق وتعيين موظفين حسب تخصصاتهم وفق الكشوفات المرفوعة ووظائف عمالية، كما طالبوا تعيين أبناء العاملين المتقاعدين أو المتوفيين وتعيين سائقي الآليات الذين تم تدريبهم بواسطة منظمة أسناين. وأضافوا في هذا الخصوص:
نطالب بتحسين أوضاعهم وتوفير البطاقة العلاجية لهم أسوة بباقي العاملين بالموانئ البحرية. ثانيا، نطالب الجهات المعينة استيعاب الشباب الذين أفنوا ظهر شبابهم بالموانئ كمؤقتين، حيث تم استبعادهم دون وجهة حق وتم استيعاب آخرين آتية من جهات نافذة.
دعا الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي صندوق النقد الدولي لإعادة التواصل مع السودان ورفع تجميد العلاقات، لأن ذلك يعاقب الفقراء في المقام الأول وليس السياسيين. كما دعا في كلمة في اجتماع صندوق النقد الدولي بوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفغانستان وباكستان يوم السبت صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحديدا المساعدة في المجال الزراعي عن طريق دعم مدخلات الإنتاج التي ارتفعت عالميا بصورة كبيرة. قال الدكتور بابا جانا أحمد وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في السودان إن نحو 11.6 مليون شخص في السودان من المرجح أن يصابوا بانعدام الأمن الغذائي ويصنفون ضمن مراحل الأزمات والطوارئ. وأشار في خلال احتفالات يوم الأغذية العالمي للعام 2022 أمس الأحد إن جملة من الأزمات المتعددة تسببت في هذا الوضع، من بينها الانكماش الاقتصادي وارتفاع التضخم ومخاطر تغيير المناخ بجانب الأمطار غير المنتظمة والصراعات الداخلية وجائحة كورونا وتأثير الأزمة الأوكرانية. قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان إن انعدام الأمن الغذائي في السودان أمر مثير للقلق، وتشهد البلاد أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في التاريخ الحديث. وقال خلال مخاطبته احتفالات يوم الأغذية العالمي أمس الأحد إنه وفقا لتقرير صادر من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، فإن السودان من بين بؤر الجوع الساخنة التي تثير قلقا شديدا للغاية، حيث يواجه ما يقدر بنحو ثلث السكان انعدام الأمن الغذائي. والسودان هو أيضا من بين 48 دولة الأكثر تضررا من أزمة الغذاء العالمية وفقا لصندوق النقد الدولي. الخبر الأخير في النشرة. أدانت لجان مقاومة الزالنجي قرار والي وسط دارفور المكلف سعد آدم بإلقاء قرار الوالي السابق الدكتور أديب يوسف الذي كان ينص على منح طق صمغ الرطرط وسماحه بطق صمغ الرطرط في كل محليات الولاية، وناشدت في بيان كل الثوار والجهات القانونية والحادبين على أمر الوطن بالوقوف ضد هذا القرار ومقاومته بكل السبل الممكنة وفتح كل من له صلة به. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم آخر التطورات في إقليم النيل الأزرق، وحاكم الإقليم أحمد العمدة يصدر قرار بحظر التجوال في محافظة ود الماحي، والحرية والتغيير تجيز رؤيتها للحل السياسي، وأيضا تدوين أكثر من 1500 بلاغ اعتداء وإتلاف مزارع غرب معسكر زمزم للنازحين. والخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير يتحدث عن الوضع الاقتصادي بعد مرور عام من انقلاب 25 أكتوبر. والمحامية غادة عباس من محامو الطوارئ تتحدث عن أسباب تأخير التقرير الطبي للشهيد مدثر كمال. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
الحرية والتغيير تؤكد إجازتها لورقة الحل السياسي بالإجماع، وتؤكد أنها ستستمر موحدة رغم التباينات في الآراء وتنفي أي تسوية ثنائية. حزب البعث الاشتراكي يرفض أي حل لا يجتس الانقلاب من جذوره أو يعفي البرهان وشركائه عن مسؤولية جريمة الانقلاب في 25 أكتوبر، ويطالب بوقف كافة أنواع الاتصالات. خالد عمر يوسف القيادي في الحرية والتغيير يكشف عن موافقة المكون العسكري على مدنية هياكل السلطة ومجلس أمن ودفاع تحت رئاسة رئيس الوزراء ويصفه بالمؤشر الإيجابي. خالد عمر يؤكد عدم وجود رؤية جاهزة لمراجعة اتفاق جوبا حتى الآن، ويشير إلى ضرورة موافقة الأطراف الموقعة. إعلان حظر التجول في محافظة ود الماحي إقليم النيل الأزرق وإصابة 27 شخصا في تجدد الاشتباكات في المدينة صباح الاثنين. استمرار إقلاق طريق النهوض الفاشر لليوم الثالث، ومئات المواطنين المسافرين إلى دارفور عالقين في النهوض. أسرة الشهيد مدثر كمال ومحامو الطوارئ يرفضون استلام الجثمة لليوم الخامس، ويشترطون صدور التقرير التشريح النهائي الذي يحدد أسباب الوفاة. الحرية والتغيير وأسرة وجد صالح يرفضان طريقة تعامل السلطات مع وجد صالح في قسم الشرطة الشمالي. العاملون في 7 وزارات بكسل يواصلون الإضراب للأسبوع الثاني، مطالبين بتنفيذ الهيكل الراتبي بدون تشوهات. الغرف التجارية في 7 ولايات تعقد مؤتمرا في مدني وتتفق على مناهضة الضرائب الباهظة. الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير: الفترة الانتقالية لم تحرز أي تطور اقتصادي لعدم تشكيل حكومة كفاءات، والمشهد الاقتصادي معقد. اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم تعلن فتح 1500 بلاغ اعتداء وإتلاف للمزارع ضد أشخاص معروفين، وتشير إلى إتلاف 1000 مزرعة يوميا. تظاهرات في الكلاكلة جنوب الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين. ولاية النيل الأبيض تجيز مرسوما يمنع استخدام الموادر ولبس الأقنعة بمحلية الجبلين والسلام وتندلتي بسبب تزايد أعمال النهب. انخفاض معدل التضخم السنوي في سبتمبر إلى 107% بدلا عن 117.42% في أغسطس الماضي.
والبداية من إقليم النيل الأزرق، حيث تجددت الاشتباكات بالمدينة 7 بمحلية ود الماحي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأصدر حاكم الإقليم أحمد العمدة اليوم قرار قضى بحظر التجوال في محافظة ود الماحي. المزيد حول الوضع الراهن الآن بإقليم النيل الأزرق، جولة السودان التغت بالمهندس عز الدين آدم سليمان، مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية ورئيس لجنة الطوارئ. مرحبا بك.
بالنسبة للأحداث، يمكن حصل تجدد في الأحداث قبل يومين، يمكن نقدر نقول السبت تحديدا، حصلت مناوشات بين المكونات المطارعة أصلا في الفترة السابقة، ونتج عنه يمكن وفاة لسبع أشخاص، وحصل يمكن تم إزعاف عدد 10 من الجرحى اليوم الأول، وبالأمس يمكن برضو وصل حوالي 17 من الجرحى أيضا لمستشفى دمازين التعليم. وصباح اليوم برضو يمكن الساعة 3 صباحا حصل برضو يمكن تجدد الأحداث بين المجموعتين. المشاكل الأولى كانت في الغرية 6، والآن يمكن ساعة الليلة ويمكن الغرية 7 من درفة. دي نتج عنها برضو حوالي 27 من الجرحى تم إزعافهم من مدينة الدمازين. المجموعة الأولى تم تخطيط عدد منه. السيد الحاكم أصدر اليوم قرار بتاع حظر تجوال في محافظة ود الماحي، حظر تجوال من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا في كل أنحاء محافظة ود الماحي. ده برضو ممكن يعني يغيد الحركة ويساهم في استقرار الأوضاع الأمنية لحد كبير في المنطقة. أيضا يمكن لجنة الأمن على انعقاد دائم جلسات متواصلة، وكذلك مجلس الوزراء الحكومة حكومة الإقليم بغرض الوقوف على أحوال الأمنية ميدانيا، والعمل على استقرار الأوضاع في محلية ود الماحي حتى إنه الأمور تعود إلى ما كانت عليه إن شاء الله.
أستاذ، الجهود شنو يعني الفترة اللي فاتت؟ يعني نحن كنا متابعين للأحداث، وكل فترة يعني في تبشير بالوثيقة بتاعت الصلح وفي مؤتمر قريب. ليه يعني الأحداث دي في تقديرك بتتجدد يعني كل مرة وتانية؟
والله رغم أنه الجهود كانت شغالة الشعبية والرسمية، حتى المبادرات كانت شغالة من أطراف الصراع مكونين، أو تم تكوين آليتين من الطرفين، وهنالك مبادرة بتاعت الفاعة وكلانة، يمكن هم شغالين في إطار التبشير بعد توقيع وثيقة بتاعتهم في العدائيات، لكن من حين لآخر بتم خرق. يعني الفترة الأولى زي ما تفضلت عليكم قبل أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع كان تم تجدد برضو الأحداث في منطقة دميس، وبعضها كان في مدرفة، والآن برضو يمكن تجدد الأحداث. وأنا أفتكر أنه تقاطعات خاصة بالمجموعات يعني، لكن الحكومة شغالة وقائمة بواجبها، الآليات شغالة في مسألة التبشير، تقاطعات بتحصل داخلية وفي أصحاب الأجندة يعني الخفية وأصحاب الغرض، هم يمكن بيعملوا على تأجيج الصراعات وما عاوزين الإقليم يستقر، وفي أيادي خارجية وفي أيادي داخل الإقليم يعني. ما دارين نتهم شخص بعينه، لكن هناك أيادي كثيرة بتعبث في هذا الاتجاه من أجل عدم استقرار الأوضاع في الإقليم. يعني ما بنقدر نقول إنه كل الحاصل ده يعني حاجة ذاتية من تلغاء تلغاء يعني الناس أو شيء حاجة تلغائية أو طبيعية، وإنما هناك التحريك قاعد يحصل، التحريك ده فوق أيادي داخلية وأيادي خارجية من أجل عدم استقرار الإقليم. والحكومة شغالة في جهودها، والمكونات عاوزة الاستقرار وقيادات الإقليم الصادقين برضو شغالين في إنه لابد من إنه يخمد الفتنة الحاصلة دي، والآخرين شغالين من أجل التأجيج.
شكرا جزيلا.
الله يخليك.
ما زال جثمان الشهيد مدسر كمال بمشرحة أمبدة بأم درمان في انتظار تقرير التشريح الذي تم منتصف الأسبوع الماضي وتحديد سبب الوفاة، رغم إقرار الأطباء المتابعين بوجود علامات تعذيب على جسم الشهيد. لمعرفة المزيد حول أسباب تأخير تقرير التشريح، الزميل الصادق مصطفى زكريا أجرى لقاء مع المحامية غادة عباس من محامو الطوارئ لمعرفة أسباب التأخير.
يوم الأربعاء عرفنا بأنه في شهيد مدسر كمال توفى بالجسم، جابوه المشرحة. الكلام ده الصباح طوال مشينا المشرحة عشان نعرف الحاصل شنو. لما مشينا لقينا مدير المشرحة وقال إنه هتعمل هيئة والتشريح ما بكون لنفر واحد. عرفنا برضه إنه من أسرة الشهيد إنه جوب المساء وما استلموا الجثمان لحد ما إنه يشرح الجثمان ويعرف سبب الوفاة شنو. وفعلا نحن انتظرنا لحد ما كونت اللجنة من نفرين، بعد ذاك مشينا لقينا منتظرين. التشريح بدأ زي الساعة تقريبا 7 أو 8 مساء، فتم التشريح وأخذوا راحته في التشريح قرابة الساعة. لما طلعوا مشينا نحن كمحامو طوارئ وأسرة الشهيد، دخلنا مع رئيس التشريح عشان نعرف الحاصل شنو. قال لنا إنه التشريح ده مبدئي لأنه في عينة المفروض تشال، واكتشفنا إنه العينة دي الكاتب طلب بإنه تشال عينة من راية شرطة، وده طبعا إجراء غير صحيح. دائما المخاطبات الصحيحة المفروض تكون من النيابة، فما ممكن أنت كشرطة تكون أنت الخصم وأنت الحكم وأنت الجلاد، وده إجراء غير صحيح. وطالما إنه في عينة بتتشال رفضنا استلام الجثمان. يوم الخميس مشينا برضو المشرحة، فعرفنا إنه التقرير تم، لكن تمت الإمضاء بواحد من الهيئة، وإنه الدكتور محجوب ما وقع، أحمد بابكر ومحجوب ديل الدكاترة اللي هو في اللجنة. يوم السبت قالوا إنه التقرير بيظهر التقرير النهائي، وإنه دكتور محجوب بيجي بوقع على التقرير. يوم السبت مشينا حضرنا الكلام نحن كمحامو طوارئ وأسرة الشهيد، مشينا عشان نستلم الجثمان على حسب كلام مدير المشرحة. لما مشينا اكتشفنا برضو إنه التقرير ده حيكون مبدئي، وما وضح لنا حتى لو مبدئيا إنه سبب الجثمان شنو، وإنه السبب المنتظر لحد ما يجي التقرير بتاع العينة. ونحن بنرفض الإجراء ده تماما، ورفضنا الاستلام بتاع الجثمان لحد ما يطلع التقرير النهائي من يتكلم الجثة بتقرير مبدئي.
سمع يا أستاذة، يعني أنت قلت الطريقة دي أنتوا رافضينها، الطريقة الصحيحة المفترض يتم بها الإجراء ده شنو؟
أول حاجة الإجراء ده المفترض طالما إنه الشهيد ده كان في القسم وحصلت له الوفاة، المفروض إنه ناس القسم يقتلوا أسرة الشهيد، لأنه الزرد حصل له كده وإحنا ماشيين لوديه المستشفى ويلاقوا أسرة الشهيد هناك، وده ما حصل. الشرطة جابت الشهيد رمته في المشرحة وكلم الطرف بإنه يكلم أسرة الشهيد بإنه الزرد ما توديه المشرحة، ده واحد من الإجراءات الخطأ. ثاني حاجة الإجراء بتاع أخذ العينة المفترض يكون المخاطبة بالنيابة، تكون بواسطة النيابة مش شرطة، ده إجراء برضو غير صحيح. وطالما إنه التقرير مبدئي وما نهائي، نحن تحوطا لأي شك ما حنستلم الجثمان لحد ما التقرير النهائي نعرف إنه الحاصل شو شنو. لأنه الزول ده في التشريح كان دخله 3 من محامو الطوارئ وشافوا في أثر تعذيب على الجثة.
المتوفي مدسر كمال ده هو كان في ياتو جسم وتم اعتقاله 200 ولا شنو؟
الشهيد ده كان قبضوه وقال اشتباه، ضرب لي أخوه قال لهم فاقوني من في الجسم. أخوه لما مشى الجسم رفض إنه يخليه قابله، قال له الزول ده في التحري، ورفض يوروه الحافش نزاته يوم الثلاث جسم الانتداب يوم الثلاثة.
أها، وبعد ذاك؟
بعد ذاك بيجوا الأسرة على أساس إنه في تحري وكده، ثاني ما عرفوا إلا بإنه المدثر يتوفى ووده المشرحة في نفس اليوم. في نفس اليوم هو يتوفى، يعني ما أخذ كثير، يوم واحد بس هو يتوفى فيه، مع إنه الشهيد ده ما كان بيعاني من أي حاجة ولا عيان ولا بشكي من نحن سألنا أسرته ما بشكي من أي شيء. حننتظر التقرير النهائي، المفروض التقرير يطلع، وهم بماطلوا في التقرير النهائي باعتبار إنه هم متخيلين إنه عامل الزمن
عامل الزمن ممكن إنه إحنا نشيل الجثمان، لكن أن إحنا بكل الظروف ما هنشيل الجثمان إلا بالتغريب النهائي. بنبحث عن العدالة وعن إنه المدثر ده يتوفى السبب شنو الأساسي.
تم تدوين أكثر من 1500 بلاغ اعتداء وإتلاف مزارع بغرب معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور على خلفية التقرير الجنائي الذي أصدر في وقت سابق بناء على الزيارة التي قامت بها لجنة أمن الولاية بقيادة والي شمال دارفور إدبان طوافه على المناطق التي تم الإبلاغ عليها. حول هذا الموضوع التقينا الأستاذة الناشطة الحقوقية سهام حسن بمعسكر زمزم. مرحبا بك أستاذة.
شكرا أخوتنا في راديو دبنجا، وأنا سعيدة إن أنا نلتقيكم. صحيح أنه الانتهاكات الحصل لزمزم وياهو اللجنة العليا من خلال الاعتصام التامة الشك اللجنة اسم اللجنة القانونية والعدلية. اللجنة القانونية والعدلية ده المعني بأنه يفتح بلاغات ويقيد بلاغات بالنسبة للانتهاكات الحصل الاعتداءات والإتلاف بالنسبة للزراعة الحصل في غرب معسكر زمزم للنازحين وللمزارعين. والوالي يعني أثناء زيارته شاهد بنفسه يعني ووجد كميات كبيرة من الإبل مطلوب مطلق يعني داخل المزارعين، يعني حتى تم القبض على الجناء وجابوهم، والآن الجناء ذاته تم لهم ضمانات يعني من قبل إداراتهم وكده. بعد ذاك الآن يهو سير العملية بتاع زمزم، وكيل النيابة عين وكيل النيابة بالنسبة لزمزم بصورة مباشرة، واستمروا يعني لأكثر من أسبوعين الآن داخل قسم الشرطة. والشكر الجزيل للمتعاونين يعني ناس قسم الشرطة بزمزم يعني لهم المجهود الأكبر في تنظيم الناس وفي شغل التحري وكده للبلاغات. والآن المهم تم فتح أكثر من 1500 بلاغ اعتداء وإتلاف بالنسبة للزراعة بالنسبة للمزارعين، يعني اللي هو في المادة 128 بالنسبة للتعدي والمادة 133 بالنسبة لإتلاف المزارعين. والوالي بعد ما جاء من زيارتك واللجنة مشتركة من النازحين والرعاة والمزارعين واللجنة بتاع اعتصام زمزم على أساس أنه يقيم حجم الضرر ويقيفوا على الحاجات بنفسهم، والحمد لله الآن بلاغات ماشي كويس وجزء كبير منه مشى في التحري يعني، وفي الأسبوع الجاي احتمال يتم إهالة كثير منهم للنيابة العامة يعني، واحدين ممكن يمشوا في الطوارئ يعني. وطلبت أربع البلاغات دي توجهت بلاغات لأشخاص يعني ما بلاغات مجهولة بجت يعني، وأنا بعتبر إنه ده انتصار كبير بالنسبة لأهلنا المزارعين يعني، وإحنا ده العدالة اللي بنطالب به يعني، ونعمل إنه الإجراءات تمشي بنفس المستوى حتى نصل للعدالة إن شاء الله.
يشهد السودان احتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر ضد الانقلاب، وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية، حيث يشهد السودان احتجاجات وإضرابات للعاملين بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخدمية بسبب فرض الضرائب والوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة. جولة السودان التقت الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير في قراءة للوضع الاقتصادي بعد مرور عام للانقلاب العسكري.
دكتور محمد الناير، مرور عام على الانقلاب منذ 25 أكتوبر من العام الماضي، والأوضاع يعني بصورة عامة.
بالتأكيد الفترة الانتقالية بكاملها منذ بداية يعني الثورة السودانية وحتى اليوم هي لم تحرز أي تقدم، باعتبار لم تعمل بالمواصفات الخاصة بالفترات الانتقالية، سواء كان في ظل حكومة دكتور عبدالله حمدوك الأولى في نسختها الأولى أو الثانية أو بعد 25 أكتوبر حتى الآن. الفترات الانتقالية معلوم أنها تشكل بحكومة كفاءات مستقلة ليست لديها أي انتماء حزبي، تسعى فقط لتحسين معاش الناس، ثم تجري إجراء انتخابات حرة نزيهة يشهد عليها العالم، ثم يأتي من يحكم عبر صندوق الاقتراع. ولكن للأسف لم يحدث ذلك في حكومة حمدوك الأولى أو الثانية أو ما بعد 25 أكتوبر. حتى الآن الدولة بلا حكومة، يعني هناك وزراء معينين بموجب اتفاقية سلام جوبا، وهناك وكلاء مكلفين، ولم تكن هناك حكومة بشكل واضح. لذلك نحن نقول أن متبقي الفترة الانتقالية يفترض أن يتم تصحيح الأخطاء التي لازمت الفترة الانتقالية منذ بدايتها وحتى الآن بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة ليست لديها انتماء سياسي، تكمل عام أو عام ونصف متبقي المرحلة الانتقالية، ثم تنتقل بوضع الاقتصادي لوضع أفضل، ثم تحسن أو تجري انتخابات حرة نزيهة بصورة أساسية.
نعم. طيب يعني في تقديرك الوضع الآن يعني في السودان يعني بشكل عام كيف، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي؟
في تعقيدات في المشهد الاقتصادي لا شك في ذلك. السودان الآن يعتمد على موارده الذاتية، ولكن هذا المفهوم أيضا خاطئ. يعني الحديث عن إنه موازنة عام 2022 تعتمد على الموارد الذاتية، كان يفترض إنه القائمين على الاقتصاد يعملوا على الاستفادة من إمكانات وموارد السودان الطبيعية وتوظيفها لمصلحة الاقتصاد ومصلحة المواطن وتحسين معاش الناس، ولكن الفهم الخاطئ بأنه الاعتماد على الذات هو مزيدا من فرض الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من الأشياء، هذا هو المفهوم الخاطئ. إضافة لأنه قضية التنمية في السودان ليس الآن، ولكن منذ الاستغلال وحتى يومنا هذا لم تحظى التنمية بالشكل المطلوب، وظلت في الموازنة العامة للدولة أقل من 10% من حجم الموازنة، لذلك لم تحظى باهتمام ولم تنفذ هذه النسبة طيلة الفترات السابقة، وبالتالي يحتاج الأمر لإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية، خاصة أن هناك تحديات ستواجه العام 2023 من مطالبة العاملين في القطاع العام بزيادة الرواتب، وعلى الدولة أن تبحث عن موارد إضافية جديدة لا تمس حياة المواطن ولا تؤثر سلبا على معاش الناس.
طيب ما هي أبرزها يعني، ومدى تأثير الزيادات الأخيرة على المواطن من تحصيل وجبايات ورسوم إلى آخره؟
هي امتدادا لقرارات صندوق النقد الدولي التي بدأت في بداية المرحلة الانتقالية. نحن للأمانة نقول أن بداية الإجراءات الحكومة الانتقالية نفذت روشتة صندوق النقد الدولي وبدأ تنفيذها الدكتور عبد الله حمدوك في نسخة حكومته الأولى والثانية، واستمر الوضع كما هو عليه في تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي، رغم أنه لا يوجد مقابل حتى الآن للمجتمع الدولي مقابل تنفيذ هذه الروشتة. ما يتم الآن هو امتثال المجتمع الدولي وآخر الدولار الجمركي. قضية رفع الدولار الجمركي لهذا المستوى هو امتثالا لقرارات صندوق النقد الدولي، ولكن كنا نقول نحن كخبراء أنه طالما أنه هناك توحيد لسعر الصرف كان مقابله يمكن أن يتم تخفيض الفئات الجمركية لتخفيف الأعباء على المواطن بصورة أساسية، ولكن هي فترة الصندوق بدأت منذ بداية الفترة الانتقالية واستمرت ما بعد 25 أكتوبر.
طيب في ظل استمرار هذه الزيادات دون حلول واضحة، ما هي توقعاتك في هذه الفترة؟
لابد من إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية في البلاد، لابد من الاستفادة من إمكانات وموارد السودان الطبيعية وتوظيفها لمصلحة المواطن السوداني، لمصلحة الاقتصاد السوداني، تحقيق معدلات نمو لمعالجة قضايا المعيشة بالنسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، ولكن كل ذلك مرتبط بتحقيق استقرار سياسي. نأمل أنه ما يدور الآن يفضي إلى توافق سياسي تام، لا نقول توافق جزئي أو غير من الأشياء، توافق سياسي تام حتى يحدث الاستقرار الأمني، وإذا حدث الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني من السهل جدا تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولا بد أكرر من تكوين حكومة كفاءات مستقلة ليست لديها أي انتماءات حزبية لتكمل الفترة الانتقالية، وهذا يمكن أن يضع الاقتصاد السوداني في مساره الصحيح.
أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية عن إجازة رؤيتها حول أسس ومبادئ الحل السياسي، قائلة أنها تقوم بطرحها للشعب بغي التطوير لموقف تفصيلي مع جميع قوى الثورة والانتقال وبمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين. المزيد في حديث خالد عمر يوسف الناطق باسم الحرية والتغيير حول رؤيتهم للحل السياسي.
نحن نعتقد بأنه لا يمكن أن يحدث انتقال ديمقراطي في السودان بدون معالجة قضية تعدد الجيوش عبر عملية للإصلاح الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي ينأى بالمؤسسة العسكرية عن السياسة ومعتركها وصراعاتها الحزبية، ويجب أن يتضمن أي حل سياسي جداول مفصلة ومصفوفة توضح عملية هذه الإصلاحات وكيفية الوصول للجيش الواحد المهني القومي. أيضا نحن نرى بأن أي حل سياسي مقبول لدينا يجب أن تكون فيه معالجة محترمة لقضية العدالة والعدالة الانتقالية بشكل يكشف الجرائم ويحاسب المنتهكين وينصف الضحايا ويضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى ويرسي قاعدة عدم الإفلات من العقاب. ويجب أن تكون عملية العدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة وذوي الضحايا. أيضا نرى في أنه أي حل سياسي يجب أن يوفي بعملية تنفيذ اتفاق سلام جوبا، ونرى أن أي مراجعات تستلزم في هذا الاتفاق، وهنالك آراء كثيرة ترى أن هنالك نقاط تحتاج إلى مراجعة في اتفاق سلام جوبا، هذا الأمر يجب أن يتم بتوافق مع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام ابتداء. أي محاولة بنعتقد لخرق الاتفاق أو لنقضه أو لإلغاءه من طرف واحد غض النظر عن كان سلطته هو وصفة مجربة في تاريخ السودان قادت إلى تجدد الحروب غض النظر عن خلافاتنا السياسية مع الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لكن نحن نرى أن المراجعة للاتفاق وهي ضرورية ومهمة يجب أن تتم بالتوافق مع الأطراف الموقعة عليه، وأن لا نخلط بين قضية السلام كالتزام استراتيجي عندنا في قوى الحرية والتغيير وبين خلافات السياسية اللي ممكن تكون قاعدة الليلة وممكن تختفي باكر. يعني برضو أي حد سياسي يجب أن يتضمن المعالجات واضحة وسياسات واضحة بتوضح المعالجات اللازمة للأزمة المعيشية، وجزء من طبعا المعالجات الأزمة المعيشية جزء منها متعلق بالسياسات اللي بتقوم بها الحكومة الانتقالية، لكن الحكومة الانتقالية نفسها هي بتعجز عن تطبيق السياسات دي لأنه المالية فعليا غير ممكنة من الولاية الكاملة على المال العام بسبب التشوهات الموجودة في تركيبة الدولة ككل، وبالتالي يجب أن يضمن أي حل سياسي أن تكون هنالك ولاية حقيقية للمالية على المال العام وإنهاء لظواهر التجنيب والتهريب، لأنه ده المدخل بتاع سيطرة الدولة على الموارد بتاعتها وتمكين الحكومة المدنية من تنفيذ سياساتها. يعني برضو في نهاية المرحلة الانتقالية لازم يكون أيضا هنالك قضية مهمة من قضايا الانتقال التي يجب أن يوفي بها أي حد سياسي، وهي قضية تفكيك تمكين نظام 30 من يونيو بدون الالتزام بتفكيك البنية السرطانية التي أنشأها النظام البائد لا يمكن الانتقال إلى تحول ديمقراطي حقيقي، ويجب أن تتم هذه العملية عبر تطوير مناهج عمل وأدوات ووسائل اللازمة من أجل الإيفاء بهذه المطلوبات. أي مرحلة انتقالية في تقديرنا يجب أيضا إنها تقود في نهايتها لانتخابات. نحن نرى في قوى الحرية والتغيير لا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية 24 شهرا، وأن تقام انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها بعد الإيفاء بمطلوباتها، ونرى أن هنالك أهمية خاصة للإيفاء بمطلوبات مثل عودة الناجين والنازحين ومثل جمع السلاح، ولكن يجب أن لا تتجاوز كل الترتيبات اللازمة للوصول لانتخابات حرة ونزيهة 24 شهرا. آخر جزء في رؤيتنا في قوى الحرية والتغيير للحل السياسي بنعتقد أنه هو مقبول بالنسبة لنا هي المتعلقة بهياكل السلطة الانتقالية. نحن نرى أن الهياكل يجب أن تكون هياكل مدنية بالكامل، يجب أن يكون هناك مستوى سيادي مدني محدود يكون شرفي بلا صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ويكون هو القائد الأعلى للقوات النظامية، لكن يجب أن يكون هذا المستوى السيادي المحدود العدد مدني. أيضا مجلس وزراء مدني بالكامل برئاسة رئيس الوزراء من قوى الثورة بصلاحيات ومهام حقيقية فصلتها الدستور الانتقالي اللي صدر من نقابة المحامين. أيضا مجلس تشريعي يشارك فيه مشاركة واسعة بيعبر عن تعدد وتنوع السودان بمشاركة واسعة للجان المقاومة ولقوة الثورة وبتمثيل مقدر للنساء وللقوى السياسية وللمجموعات الاجتماعية المختلفة. آخر أيضا نحن نرى أنه مؤتمر نظام الحكم والإدارة يجب أن يقوم في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر من أجل في ظرف أقصد محدود زمانيا، بحيث أنه يراجع الأوضاع الحالية لتركيبة الولايات ومهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، عشان تكون برضو يعني الأنظمة بتاعة الولايات ونظام الحكم فيها والنظام الفيدرالي موفى به بحق وحقيقة خلال المرحلة الانتقالية وعقبها. آخر حاجة، نحن نرى أنه مجلس الأمن والدفاع يجب أن يكون برئاسة رئيس الوزراء وبيضم الوزراء المعنيين زي التركيبة الفاتت بتاعة المجلس والتركيبة القبالة وقادة القوات النظامية المختلفة، سواء كانوا من القوات المسلحة مثل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة أو من الدعم السريع أو من قيادة في نقاش حول التمثيل برضو أيضا بتاع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وده نقاش مستمر داخل الحرية والتغيير، ما في كونكلوجن نهائي له حتى الآن، ولكن لأنه مجلس الأمن والدفاع لديه صلة بالقضية بتاعت الترتيبات الأمنية والوصول للجيش الواحد، لذلك هنالك نقاش حول هذا الأمر. طيب، دي ما استعرضته في العجالة الفاتت، دي رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي المقبول بالنسبة لها. طيب،
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بالناشطة ملاز عماد من حملة لازم نعرف التي دشنتها لجان مقاومة بحري قبل أسابيع. أهلا ومرحبا بك ملاز في راديو دبنجا، وحدثينا عن المبادرة وأهدافها.
أنا شاكرة جدا لراديو دبنجا أنه بيتيح لي مساحة دي أنه إحنا نتكلم عن حملتنا أو المبادرة بتاعتنا، باعتبار أنها هي بالنسبة لنا هي الحاسة اللي بيمثل الحراك الثوري الحالي ومطالبه وشعاراته. الحملة بتاعتنا اسمها لازم نعرف، قايمين بها مجموعة من الشباب والشابات في مدينة بحري تحديدا، بيتكلموا عن أهمية المجالس المحلية ودورها في إنها كيف بتحرك المجتمعات وتقودهم لأنهم هم يحققوا مطالبهم.
نعم، بتقصد شنو بالمجالس المحلية؟
طيب، إحنا بالنسبة لنا مجالس السكن أو اللجان القاعدية في الأحياء هي الأساس اللي بيقود لأنه المجتمعات تتحرك نحو مطالبها وقضاياها وتطالب بها. إحنا لما نقصد المجلس المحلي بيتكلم عن مجموعات من اللجان القاعدية في الأحياء أو مناطق السكن أو القطاعات بتربط السكان تاعين المنطقة المعينة بالدولة أو بالمحلية، يعني هي عبارة عن علاقة المواطن بالدولة.
نعم، طيب كده كلمين عن الدوافع من هذه المبادرة أو يعني الحملة، وبالتحديد في الوقت الحالي يعني.
طيب، الضرورة جات لأنه إحنا نكون الحملة دي كان بالنسبة لنا إنه شعارات الثورة في الأساس بتاعها بتطالب بإنه الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب، باعتبار إنه معظم الشعب السوداني بيطالب بإعادة توزيع الثروة والسلطة بين مكونات الشعب السوداني. فكان بالنسبة لنا إنه كوننا نلجأ للجان القاعدية والمجالس الأحياء في إنها تفكر في إنه كيف تدار القضايا بتاعتها وكيف تدار مواردها وتتوزع بصورة متساوية ومتعادلة، هو الحاجة اللي حتخلينا إحنا يعني ماشيين مع الحراك بتاع الثورة في نفس التراك. وما حنكون يعني مختلفين عن الحراك الثوري العام، باعتبار انه نحن بنطالب بالمواطن اللي بتمسه في وضعه المعيشي في حياته الطبيعيه والخدمات المفترض تصله.
نعم، يعني حسي نحن لو جينا تكلمنا عن الواقع اللي قاعد يعيشه المواطن الان وربطناه بالحمله بتاعتكم، التصور اللي انتم خاتينه للمجتمع مع بعض انه هو يتفاعل والمبادرة تكون مطبقة على الأحياء، التصور بتاعكم بيكون كيف مقارنة بالوضع الحالي يعني؟
طيب احنا بالنسبة لنا في الحملة عندنا أهداف آنية اللي هي دي اللي بدينا بها، اللي هي بدأت أصلا بتدشين الحملة ذاتها، باعتبار إنه نحن عايزين فقط نسلط الضوء على ضرورة وأهمية تكوين المجالس المحلية. ده بالنسبة لنا هدف آني ولحظي وما بنفصل عن الحراك الثوري في الشارع السوداني. فيما بعد أهدافنا الاستراتيجية إنه كيف ندير الحراكات ونسهل النقاشات بين اللجان القاعدية، سواء لجان مقاومة أو لجان خدمات التغيير أو حتى الأقسام المطلبية في المناطق أو مثلا القطاعات الفئوية في المنطقة المعينة، في إنها هي تناقش أهمية المجالس المحلية ومطالب المعينة من إنه المجلس المحلي بحقق لها شو. يعني مفترض المجلس المحلي باعتبار إنه هو بيمثل الجمعية العمومية للمنطقة، تجتمع الجمعية العمومية كلها وتضمن كل الإشكاليات اللي بتعرضوا لها الأفراد المعينين في منطقتهم المعينة، بيكون طريقة حلهم لها واضحة وبيختاروا من يرونه مناسب لأنه هو يدير لهم شؤونهم. وباعتبار إنه إحنا يعني إحنا بالنسبة لنا حتى يعني مشينا في التفكير، لأنه نحن المجلس المحلي لما يتكون الممثلين أو المناديب مفترض يكونوا بيتغيروا كل فترة على حسب الوضع السياسي وعلى حسب الحوجة لهم، وإنه حتى هم يسموا مناديب أكثر من ممثلين، باعتبار إنه المندوب هو فقط ينوب وبيحمل القرارات وبوصلها للجهة المعينة، ما ممثل بيمشي بينوب عنهم أو بيمشي بيقرر نيابة عن الجمعية العمومية كلها. فدي واحدة من الأهداف الآنية الحالية احنا شغالين على أهدافنا الاستراتيجية، إنه بعد ما المجالس المحلية دي تجتمع وتكون جمعياتها العمومية وتحدد المطالب بتاعتها بما تراه المنطقة المعينة، بعد ذلك بتبدأ تتشكل علاقة واضحة بين أفراد المنطقة المعينة ومحليتهم أو علاقتهم بالجسم الولائي أو المركزي على حسب القضية بتاعتهم. في قضايا محلية ممكن تتحل بأنهم هم يقعدوا مع المحليات، في قضايا تتطلب منهم إنها تكون يعني مركزية زي مثلا الكهرباء والبنية التحتية وكذا، لكن مثلا التعليم الأساسي باعتبار إنه هو شأن محلي ممكن المدارس الأساس المحلية ممكن تدار والناس تناقش إنه هي كيف تتطور أو كيف يضعوا رؤية جديدة لشكل التعليم.
نعم، طيب الأجسام دي لما تكون موجودة، المجالس دي تكون موجودة، علاقتها كيف مع المؤسسات الرسمية اللي تنفذ نفس المطالب بتاعة المواطنين؟ يعني زي المجلس طيب التشريعي.
أيوة، هي المجالس في مساحة المحلية هي تحدد الموارد، لكن علاقتها بالمؤسسات المركزية والولائية بتكون علاقة بتاعة رقابة وتصويب للقرارات وتنفيذها ومتابعة.
نعم، لكن يعني المجالس دي دورها ما بتتعارض مع مثلا الجهات الرقابية اللي بتتشكل ذاته من المواطنين في رقعة معينة؟
طيب الفكرة العامة هي أصلا لتكوين المجالس المحلية هي أقرب لتمرين ديمقراطي تشمل كل الناس، يعني المجالس المحلية بتشمل كل المواطنين، ما لجان مقاومة أو مثلا ما لجان خدمات التغيير أو لجان فئوية، هي حتكون بمثابة جمعية عمومية للجميع للمنطقة المعينة لإدارة قضايا معينة محددة تتخطى، يعني الممثلين أو المناديب ديل بيواصلوا في إنه هم يفكروا في إنه هم يسهلوا على المواطن الوضع المعيشي بتاعه أو الوضع الخدمي.
نعم،
بيكون في تعارض، بيكون في تشارك بين الأقسام المطلبية القاعدة في القطاعات، مثلا في مدينة البحر باعتبارها منطقة صناعية، بيكون في لجان فئوية لا علاقة بمؤسسات تانية، بيكون العملية بيناتهم تشاركية وتساهمية أكثر، باعتبار إنه اللجان الفئوية ذاتها في مرات بتلجأ لأنه يكون بتحتاج تحريك المجتمعات معها عشان تنفذ.
طيب هسي يعني نرجع شوية، إنتوا يعني الفكرة دي إنتوا بديتوا فعليا دشنتوا العمل دبتين؟
طيب احنا الحملة بتاعتنا يا دوب لها اسبوعين،
والتدشين في الميديا يعني إحنا أصلاً كنا شغالين عليها من قبل فترة، لكن الشغل الفعلي في أرض الواقع بدأ من أسبوعين. يعني يا دوب بدينا نأسس للشغل في عندنا نوعين من الإعلام، حيكون عندنا إعلام في الميديا عبر صفحتنا اسمها لازم نعرف في فيسبوك، حيكون عندنا إعلام ميداني ما بينفصل عن الحركات والفعاليات الثورية. يعني لو في ندوات أو منتديات أو كده حنكون متواجدين فيها إذا في اعتصامات أو المواكب.
نعم، طيب الأرضية أو الرقعة الجغرافية اللي بيمتد فيه واللي هو الحملة بتاعتكم محصورة ولا على مستوى ولايات الخرطوم أو على مستوى بحري فقط ولا على مستوى السودان بشكل عام؟ يعني
الحملة حاليا شغالة على نطاق مدينة بحري فقط، بنحاول نشبك مع الفاعلين في المدينة سواء لجان مقاومة أو ناس مهتمين بقضية الحكم المحلي من جميع الفئات، وبدينا معهم شبكة بتاع التواصل، نحاول نجمع آراء مختلفة عن إنه كيف تفكير لطريقة تكوين المجالس المحلية ذاتها، باعتبار إنه أصلا مدينة بحري كان فيها تجربة سابقة لوجود مجالس محلية، وجود لجان قاعدية بتطالب بالقضايا الفئوية والخدمية. بعد ما يعني نحقق الأهداف الآنية بتاعتنا بتاع تسليط الضوء على أهمية المجالس المحلية، حنبدأ الحملة حتكون مفتوحة وحنستقبل فيها حتى الناس من برا المدينة، ممكن نشاركهم تجربتنا ويشاركونا تجاربهم. بعد ذاك الحملة حتكون معممة. يعني
طيب الاستجابة كيف في أوساط المجتمعات والسكان؟
إحنا بالنسبة لنا يعني كرؤية كده أولية، أول ما بدينا في مدينة بحري لدينا قبول كويس، لأنه معظم الناس بتقول إنه هي دي القضايا، يعني مجالس المحلية جاتهم وبتناقش لهم القضايا حقتهم العادية حقت المعاش، إنهم هم كيف يديروا شؤونهم، إنهم هم كيف يضبطوا أسواقهم، إنهم يعرفوا كيف إيراداتهم بتمشي وبتتصرف وين، وهل بترجع لهم في شكل خدمي ولا لا. تكلموا عن ضرورة إنه الدخل بتاع المناطق الصناعية، هل ناس الحي الضرر ده واقع عليهم بياته شكل، كيف هم أصلا ممكن يستفيدوا من وجود المناطق الصناعية في حتتهم دي، وضبط السوق تحديدا. يعني فمعظم الناس في مدينة بحري الفاعلين اللي إحنا عن طريق الاجتماعات أو التشبيك معهم، لقينا إنه يعني بدأت تتكون شراكات مع جمعيات ومع منظمات قاعدة بتشوف إنه هي قضية الحكم المحلي بالنسبة لها الأساس. حتى يعني في جزء من لجان المقاومة شايفة إنه الشغل الحملة بتاعت لازم نعرف هو أساس إسقاط الانقلاب الحالي والتأسيس لثورية جديدة.
شكرا لك ملاذ عماد من حملة لازم نعرف التي تنفذها لجان مقاومة بحري. شكرا لك وللسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.